في يوم 15 حزيران يونيو، وقتل مراد في المعركة، وأسر ملك الصرب، وتولى بايزيد ابن مراد قيادة القوات وحصل على النصر. في سنة 93 أو 700 لويس الثاني يهاجم المهدية قرب تونس ويفشل في حملته. في سنة 99 أو 700 ملك المجر سيجسموند يقود حملة صليبية جديدة في المغرب، والسلطان بايزيد يقود العثمانيين في حملة نيكوبولس، وينتصر على الصليبيين يوم 26 من أيلول سبتمبر. في سنة 380 تيمور لنك يهاجم بلاد الشام، ثم ينتقل إلى الأناضول وينتصر على بايزيد في أنقرة سنة 580 للهجرة. في سنة 380 تدمير قبرص انتقاما للإسكندرية. في سنة 57 و800 استيلاء العثمانيين على القسطنطينية. نيكوبولس مدينة بلغارية تقع على نهر الدانوب، وبها انتصر الامبراطور تراجان على الداسيين، ثم جاء السلطان بايزيد لينتصر على الهنغاريين الذين كان يقودهم سيجسموند وحلفاؤه من الفرنسيين في 27 من أيلول سبتمبر سنة 96 و300 و1000 للميلاد، الموافق لعام 99 و700 للهجرة. الهامش نيكوبولس انتصر فيها تراجان الامبراطور الروماني على الداسيين الذين كانت تنتشر بلادهم ما بين تييشا والدانوب والدينستر والكربات، واصبحت بلادهم تحت حكم الرومان، وحملوا بعد ذلك اسم الرومانيين في رومانيا. ثم انتصر فيها بايزيد على الهنغاريين الذين كان يقودهم سيجسموند سنة 96 و300 و1000، فكانت حاسمة كسابقتها. انتهى الهامش. ويقع تصنيف هذه المعركة في اطار حروب الايمان او احدى الحملات الصليبية التي كان مسرح عملياتها في اوروبا، بدلا من الحملات السابقة التي كان مسرحها العالم العربي الاسلامي. وقد كانت هذه المعركة من معارك التاريخ الحاسمة، إذ أنها عملت على زيادة قوة الأتراك العثمانيين وتوقيد مركزهم في أوروبا، الأمر الذي ساعدهم على تصفية الإمبراطورية البيزنطية والاستيلاء على عاصمتها القسطنطينية بعد 50 سنة. أما بالنسبة للغرب فقد تكونت قناعة نهائية بضرورة التوقف عن متابعة الحملات الصليبية خلال تلك الفترة التاريخية على الأقل. وأعقب ذلك تطورات كبيرة على المسرح الأوروبي. أما التطورات الأكثر أهمية فقد جاءت من المشرق على شكل حملة جديدة للمغول قادها خلفاء جنكيز خان الذي قام بغزو بلاد الشام، ثم انتقل إلى الأناضول حيث خاض معركة حاسمة ضد السلطان بايزيد الذي لم يبقى سواه من أمراء المسلمين ممن لم يتم إخضاعه للمغول. وعلى الرغم من انتصار تيمور لنك او جنكيز خان على بايزيد في انقرة يوم 20 تموز يوليو سنة 240 و1000، الا ان زوال بايزيد وموته بالاسر بعد شهور قليلة لم يدمر قوة العثمانيين. وجاء السلطان محمد ومن بعده السلطان مراد فتابع طريق بناء الامبراطورية العثمانية، بحيث لم تمضي اكثر من فترة سنوات قليلة حتى اصبحت هذه الامبراطورية من اقوى امبراطوريات العالم. 1. الوضع العام قبل المعركة. الف الاتراك العثمانيون. بدأ توغل الاتراك المسلمين في اسيا الصغرى منذ معركة ملاز كرد سنة 71 و1000 للميلاد، ثم جاءت الحملة الصليبية الرابعة التي دمرت الامبراطورية البيزنطية سنة 400 و1000، وعرضت عاصمتها القسطنطينية للنهب لتساعد الأتراك على التوغل في الأناضول. وعندما جاءت غزوات المغول التتار دفعت أمامها مسلمي الترك الذين نزلوا في الأناضول وبعثوا فيها روح الجهاد ضد البيزنطيين. وأقام أمراء الغزاة دويلات مستقلة في غرب آسيا الصغرى، فنزل الكرمانيون في ليقاونية وإيسورية، ونزل الكرميانيون في كوتاهية، واستقر الحميديون في ميسية، والصاروخان في مغنيسية. وكان العثمانيون من بين أولئك الأتراك الذين رفعوا راية الجهاد في سبيل الله ضد البيزنطيين، وتولى السلاجقة حماية هؤلاء الأتراك، حتى إذا ما قتل زعيم الخوارزمية في صراعه مع المغول، تولى سليمان زعيم قبائل قايي قيادة قبيلته للعودة إلى آسيا الوسطى. ولكن عند الوصول إلى الفرات قتل سليمان قرب حلب، فانقلب ابنه الثالث أرطغرل بقسم من القبيلة وهو يضم نحو من 100 أسرة، وعاد بها إلى آسيا الصغرى ليلتحق وإياهم بخدمة علاء الدين الثاني السلجوقي سلطان قنيف، فأقطعه علاء الدين المستنقعات الواقعة على الحدود المواجهة للبيزنطيين عند سكود في وادي قرخفو الفرات الغربي وجبلي ثومافيز وأرمني طاغ، وترك إليه توسيع ممتلكاته على حساب جيرانه النصارى. وقد انصرف أرطغرل إلى توطيد سلطته، وترك لابنه عثمان إمارة صغيرة في جنوب بثينية، حتى إذا ما مات سنة 26 و300 وألف كان قد أصبح سيد بروسة ومعظم البلاد الواقعة بين أدريميتيوم ودور اليوم وبحر مرمرة. وجاء أرخان ابن عثمان ليتابع سياسة أبيه التوسعية، فواصل فتح بثينية واستولى على نيقية سنة 29 و300، وعلى نيقوميديا سنة 37 و300 وألف. وفي سنة 54 و300 وألف وجه أرخان الذي اتخذ لقب السلطان قواته، فعبرت الدردنيل واستولت على مدينة غاليبولي، ثم أرسل بعد سنتين 2000 من رجاله عبر المضائق فأنزلهم في تراقية. وفي سنة 57 و300 وألف استولى على حصن أدرنة الضخم الذي أضحى عاصمته الثانية. وعندما توفي سنة 62 و300 وألف كان قد سيطر على تراقية وعزل القسطنطينية عن أملاكها الأوروبية. وأثناء ذلك كان المجاهدون يتقاطرون من أرجاء آسيا الصغرى جميعا ومن القبائل التركية على اختلافها لدعم السلطان عثمان وابنه أرخان من بعده. ولعل من أهم ما تركه أرخان لابنه مراد الأول هو ذلك الجيش القوي الذي عني به ونظمه على أساس الفرق المقسمة إلى وحدات على الأساس العشري، وإقامة جيش نظامي دائم، وتنظيم الإنكشارية، كما نظم قوة الفرسان من بلوكات 4 الفرق 4، وكان ينتظم أول الأمر من 2400 من الرجال الأشداء، ثم انتهى بعد إلى أن ينتظم من 16,000 رجل. وبالإضافة إلى هذه الفرق ظلت هناك كتائب الفرسان المسلمين الخاضعين لإمرة بكوات السنجق. انصرف مراد الأول لتصفية الخلافات الداخلية وتوقيد سلطته، ثم اتجه باهتمامه نحو شبه جزيرة البلقان، حيث كان عدد من صغار الحكام لا يكاد يحصى يتنازعون السلطة ويفني بعضهم بعضا في حروب مستمرة. وكان لاختلاف الثقالبة البلقان وتفرق كلمتهم أثره في تغلب العثمانيين عليهم في سهولة ويسر. وحاول الصرب في سنة 71 و300 وألف شن الحرب على العثمانيين بقيادة وقاجين، ولكن حاجي البكي هزمهم هزيمة منكرة عند سرمن على ضفاف نهر مريج، وفقد الصربيون كل ممتلكاتهم في مقدونية، واحتل العثمانيون بعد ذلك صوفيا ونجح سنة 85 و300 و1000 و86 و300 و1000، وأتم خير الدين باشا فتح مقدونية من غليبولي، حيث سيد سنة 85 و300 و1000 الجامع الكبير إسكي جامع. ثم استولى العثمانيون على سري ومن هناك فتحوا سالونيك. وكان قيصر بلغارية ششمان الثالث قد اقتسم هو وأخوه سراسمير المقيم في ودين سنة 64 و300 و1000 امبراطورية أبيهما الإسكندر، وصاهر مرادا، ولكن تقدم مراد في البلقان لم يلبث أن أثار مخاوفه، فعقد حلفا مع الصرب والبشناق. وفي سنة 87 و300 و1000 تصدى القائد التركي لالا شاهين للجيوش المتحالفة عند بلوشينك، فأوقعت به هزيمة ساحقة وقضت على جيشه قضاء يكاد يكون تاما. وفي سنة 83 و1000 انطلق علي باشا ابن قرة خليل جندرلي بجيش ضخم للانتقام لهزيمة العثمانيين في البلقان، فعبر 30,000 من رجاله مضيق نادر، واحتل مدينتي ترنو وشملة، وطوق القيصر ششمان في نوقوبولس على نهر الطونة او الدانوب، فتقدم الى الاتراك بالصلح على ان يدفع اليهم الجزية ويتنازل لهم عن سلسترة، حتى اذا خرق هذا الصلح حاصروه مرة اخرى عند نيقوبولس وارغموه على الاستسلام بدون قيد او شرط، ولكنهم ابقوا على حياته وحفظوا له عرشه. وفي السنة التالية تم تحالف اخر كبير ضد العثمانيين، التقى فيه العثمانيون يوم 15 من حزيران سنة 89 و300 و1000 بالقوات الصربية، تساندها جيوش اضافية من البشناق والمجر والبلغار والالبانيين الارناؤوط في ميدان الطيور السود قوصوة، حيث تنبع الانهر الثلاثة ايبار وبرادار او ورادار ودارينا. وكان يقود العثمانيين في هذه المرة مراد نفسه بعد ان جمع ولديه يزيد ويعقوب وامراء صاروخان ومنتشا وايدين وحميد. وكانت المعركة عنيفة تنازع فيها الفريقان راية النصر اكثر من مرة، وقتل مراد نفسه في هذه المعركة. الهامش، تختلف الروايات التاريخية في موضوع مقتل السلطان مراد في معركة ميدان الطيور السود قوصوة، فبينما تذكر المصادر التركية انه قتل غيلة وغدرا على يد مقاتل صربي اسمه ميلوش كوبيليتشي، اصيب بجراح فانطرح في الميدان، حتى اذا ما اقترب منه السلطان مراد انقض عليه وطعنه طعنات قاتلة، تذهب الملاحم الصربية فتزعم انه صرع في خبائه بخناجر 12 رجلا اخذوا على انفسهم عهدا بقتله. انتهى الهامش. وقتل مراد نفسه في هذه المعركة، الا ان العثمانيين ما لبثوا ان اثروا ملك الصرب لازار وقطعوا رأسه ورؤوس رفاقه عند اسرهم وفقا لاوامر السلطان وهو يحتضر. وكان السلطان بايزيد يقود الجناح الايسر، فاعاد تنظيم القوات وقادها الى النصر النهائي على القوات الصربية. وانصرف بايزيد على الفور لمتابعة الفتوحات، فاستولى في سنة 90 و300 و1000 على مدينة آل شهر، اخر ممتلكات البيزنطيين في اسيا الصغرى. ولم تمض اكثر من 3 اعوام حتى تم اخضاع البلغار اخضاعا تاما. ب. الموقف على جبهة الغرب. عندما سقطت عكا في قبضة المسلمين وتم اخراج الصليبيين من بلاد الشام، كانت اوروبا غارقة في خلافاتها الداخلية على مستوى الملوك والامراء، ومنصرفة الى شؤونها على مستوى الافراد والجماعات، فلم تظهر ردود فعل غاضبة، وظهر بوضوح انه لم يعد بالمستطاع اثارة حماسة الشعوب للحملات الصليبية على نحو ما كان عليه الموقف قبل قرنين من عمر الزمن. حتى البابوية ذاتها لم تعد قادرة على الاطلاع بدورها بعد ان فقدت الكثير من مكانتها. وقد حاول البابا نيقولا الرابع تحريض الملوك والامراء، غير ان احدا لم يكن لديه الاستعداد للاستجابة، باستثناء ملكي قبرص وارمينيا وامبراطور الروم البيزنطيين نظرا لاتصالهم بالمشرق. ولم يكن هؤلاء في وضع يسمح لهم بمجابهة غضبة المسلمين، لا سيما وان مصر كانت قادرة على نقل المعركة الى قبرص وتهديدها، كما ان مملكة ارمينيا اصبحت محاطة بامارات الاتراك. اما الامبراطورية البيزنطية فكان عليها مجابهة خطر الاتراك من الشرق ومجابهة خطر البلغار والصرب من الغرب. وقد حاولت تحقيق التوازن عن طريق الاستعانة بكتائب من الترك لمحاربة البلغار والصرب، وتطويع كتائب من هؤلاء لمحاربة الترك، واستطاعت المحافظة على وجودها من خلال هذا التوازن. فكان من المتعذر عليها التفكير في دعم حملة صليبية جديدة، غير ان الدعوة الصليبية اخذت اتجاها جديدا. فاذا كان البابا نيقولا الرابع قد توفي سنة 90 و200 و1000 بدون ان يصل الى نتيجة، فان رجال الكنيسة قد لجأوا الى وضع الكتب لاثارة الحماسة ووصف حال المشرق واستخلاص الدروس من الحملات السابقة واعداد المقترحات للحملات المتوقعة. وكان رجال الكنيسة وراء هذه الحملة الإعلامية المبتكرة. الهامش يمكن في هذا المجال ذكر بعض الكتب التي اكتسبت شهرة خاصة أثناء تلك الفترة، ومنها كتاب وضعه راهب فرنسيسكاني اسمه فيدينيكسيو بادوا تحت عنوان كتاب عن استعادة الأرض المقدسة. وكان مؤلف الكتاب يعمل سفيرا للبابا للاطلاع بمهام دبلوماسية، وقد صدر الكتاب سنة 90 و200 و1000. ب تقرير عن سقوط عكا وضعه الراهب تاديوس نابولي وختمه بنداء حار الى البابا والامراء. جيم كتاب وضعه طبيب البلاط البابوي جيلفانو ليفانتي واصدره سنة 94 و200 و1000، واهداه الى فيليب الرابع ملك فرنسا. دال مذكرة كتبها ريمون ليل المبشر الاسباني الكبير، والذي كان يتقن اللغة العربية لانه من مواليد ميوركا سنة 32 و200 و1000، والتي كانت خاضعة للعرب المسلمين. وقد تضمنت مذكرته التي رفعها الى البابا الاجراء المطلوب لقتال المسلمين في سنة 95 و200 و1000، ثم اصدر كتابه المعروف باسم ليبر دوفان في سنة 35 و1000، وضمنه مخططاته واراءه لاخراج المسلمين من الاندلس ونقل الحرب الى بلادهم بداية من المغرب للوصول الى مصر. ها تقرير الامير الارمني هيثوم او هايتون كوريكوس الذي لجأ الى فرنسا واضحى مقدم دير في برايمو نسترانت قرب بواتييه. وكان البابا قد التمس من امير ارمينيا وضع هذا الكتاب الذي صدر في سنة 37 و1000 تحت عنوان فلو هيستوريوم تير اورينتي، واشتمل على وجيز لتاريخ الشرق الادنى مع اقتراح بتوجيه حملة برية وبحرية الى الشام، واوصى بالتحالف مع المغول. واو مجموعة تقارير تم وضعها بناء على طلب البابا كليمن، وقدمت الى مجمع فيينا في سنة 11 و300 و1000، وابرزها 1 تقرير مقدم الداوية جيمس مولاي في سنة 37 و1000، 2 تقرير مقدم الاسبتارية فولك فيلا رايت في سنة 11 و300 و1000 وقدمه الى فيليب ملك فرنسا، 3 تقرير هنري الثاني ملك قبرص الى مجمع فيينا. زين كتاب اسرار الصليب المقدس وضعه المؤرخ مارينو سانودو اليوناني الاصل وصدر في سنة 21,300,000 وحرض فيه على الحرب الاقتصادية. انتهى الهامش. وقد مضت مدة غير قصيرة من الهدوء قبل ان تظهر تحركات في اتجاهات اعداد حملات عسكرية جديدة وتزعم الحملة الجديدة ملك قبرص. تولى بطرس الاول عرش قبرص في سنة 59,300,000 للميلاد، اي بعد 70 سنة من تحرير عكا واخراج الفرنج من الشام. وكان يطمع منذ صغره في قيادة حملة صليبية، فانشأ طائفة جديدة من الفرسان اطلق عليها اسم فرسان السيف، وجعل هدفها استرجاع بيت المقدس، وما ان اصبح ملكا حتى بدأ عهده بشن حرب على مسلمي الاناضول الاتراك، حيث حصل على حصن كوديكوس من الارمن. وفي سنتي 63,300,000 و64,300,000 قام بجولة في كل انحاء اوروبا، زار خلالها جزيرة رودز وجمهورية جنوي وفرنسا والفلاندر وبرابانت وبلاد الراين وانكلترا، وعاد الى المانيا والمجر وبولندا والبندقية، وكان يثير الحماسة ويدعو للحملة الصليبية الجديدة. وفي الرابع من تشرين الاول اكتوبر سنة 65,300,000 تجمع لدى الملك بطرس 165 سفينة من انواع مختلفة، وضمت هذه الحملة اكبر قوة تجمعت منذ الحملة الصليبية الثالثة. وجمع الملك قوات الحملة والقى بهم موعظة اثارت الملاحين الذين انطلقوا بالهتاف: يعيش بطرس ملك بيت المقدس وقبرص رغم انف العرب الكفرة. وقاد بطرس قوات الحملة فوصل بها الى الاسكندرية مساء يوم 9 من تشرين الاول اكتوبر، واستطاعت هذه القوة مباغتة مصر التي كانت تحت حكم الامير يلبغا، فاستولت على الاسكندرية يوم 11 من تشرين الاول. واحتفل الصليبيون بانتصارهم بما ارتكبوه من وحشية لا مثيل لها، وما وقع من الحرب المقدسة التي استمرت نحو 250 عاما لم تعلم الصليبيين شيئا من الانسانية، فما اجروه من المذابح لم يضارعها سوى تلك التي حدثت في بيت المقدس سنة 99,000، وفي القسطنطينية سنة 400,000. ولم يبلغ المسلمون هذه القسوة عند استيلائهم على انطاكيه او عكا، والمعروف ان ثروة الاسكندرية كانت بالغة الشهرة، واشتد جنون الظافرين حيث شهدوا هذه الغنيمة الوفيرة، فلم يبقوا على احد. وما اصابه المغيرون من النهب والسلب حمله قطار طويل من الافراس والحمير والابل الى السفن الراسية بالميناء، ثم تقرر اعدامها بعد ان ادت عملها، وعبقت كل المدينة بالرائحة الكريهة الصادرة من جثث البشر والحيوان. الهامش تاريخ الحروب الصليبية، ستيفن رينسمان، دار الثقافة لبنان، الجزء الثالث. انتهى الهامش. وفي يوم الخميس 16 من تشرين الاول اكتوبر سنة 65,300,000 انسحبت الحملة من الاسكندرية بعد ان انزلت بها الدمار، وكان ذلك كل ما حصلت عليه الحملة الجديدة من نتائج. وعاد ملك قبرص حزينا، اذ انه لم ينجح في اقناع مقاتليه بالبقاء ومتابعة فتح مصر. واستقبل البابا انباء نهب الاسكندرية وتدميرها بالبهجة على اساس انها نصر حربي واذلال للمسلمين، غير انه رأى بان من الضروري امداد بطرس مباشرة بالقوات التي يمكن لها ان تحل محل تلك التي تخلت عن الحملة. ووعد ملك فرنسا شارل بارسال جيش من اشهر فرسانه بيرتراند دوجسلين الذي وعد بالاشتراك في الحملة، واماديوس كونت سافوي المعروف في القصص باسم الفارس الاخضر الذي كان يستعد للرحيل الى الشرق، فتقرر أن يبحر إلى جزيرة قبرص، وحدث عندئذ أن أعلن البنادقة أن بطرس عقد صلحا مع سلطان مصر، فاستدعى الملك شارل جيشه وتوجه جيسلين للقتال في الأندلس، بينما مضى أماديوس إلى القسطنطينية. وتابع بطرس إرسال أسطوله للإغارة على سواحل بلاد الشام، فيما كان يلبغى يعد أسطولا للهجوم على قبرص، وأخذ سكان قبرص الخوف من قضية الحرب الخاسرة التي حمل ملكهم لواءها، فقرر فرسانه اغتياله، وتم تنفيذ ذلك سنة 69 و300 ألف، وأمكن تحقيق الصلح بين مصر وقبرص، وتم تبادل الأسرى من الجانبين. لم يشترك الأرمن بقليقية في حملة ملك قبرص بطرس الصليبية، إلا أن الأسرة الحاكمة بقليقية أضحت من الفرنج، كما أنه كان لعدد كبير من النبلاء علاقات وثيقة بقبرص، وأقرت كنيسة الأرمن سلطان كنيسة روما عليها، واشتد المصريون طوال القرن الرابع عشر بالضغط على الأرمن، وكانوا على حق في ارتيابهم فيهم بأنهم حلفاء الفرنج والمغول ضد المسلمين. وجاء انهيار الإمبراطورية المغولية ليحرم الأرمن من أكبر سند لهم، كما أن معظم بلادهم أضافها الأتراك إليهم سنة 37 و300 ألف، وتم إخضاع البلاد سنة 75 و300 ألف على أيدي المماليك وحلفائهم الأتراك، بينما كان القبارصة يخوضون حربا مريرة مع جنوي. وهرب ليو السادس آخر ملوك الأرمن إلى الغرب، ومات بالمنفى في باريس، وبذا اختفى استقلال الأرمن. سبقت الإشارة إلى اشتراك أماديوس كومت سافوي في حملة صليبية سنة 66 و300 ألف، وتوجهه إلى قبرص ومنها إلى القسطنطينية في الوقت الذي كان فيه البابا إيربان السادس يقوم بالدعوة إلى دعم الحملة الصليبية التي يقودها ملك قبرص. ووطن أماديوس أو الفارس الأخضر نفسه على المضي إلى الأرض المقدسة، غير أنه كان ابن عم شقيق للإمبراطور البيزنطي يوحنا الخامس الذي رغب في مساعدته، فطلب إليه بدء حملته بقتال الترك مقابل الوعد بخضوعه للكنيسة اليونانية. وحشد أماديوس نخبة مختارة من الفرسان وقاد حملته، فوصل إلى مضيق الدردنيل في آب أغسطس سنة 66 و300 ألف، وألقى الحصار على غاليبولي بصورة فورية، وفتحها يوم 23 من آب. ثم تابع أماديوس سيره بحرا إلى القسطنطينية بدلا من الهبوط إلى تراقية لتطهير الإقليم من الأتراك، وتبين له في القسطنطينية أن الإمبراطور البيزنطي وقع غدرا في أسر ملك بلغاريا خشمان الثالث، ولذا وجه أماديوس كل جهده لإنقاذ ابن عم، ولم يتمكن من تخليصه إلا بعد أن هاجم أماديوس ميناء فارنا البلغاري. ولما تم إنقاذ الإمبراطور يوحنا، اكتشف أماديوس أنه أنفق كل ما لديه من المال، وعاد أماديوس إلى وطنه في سنة 67 و300 ألف، وعاد الأتراك فاستولوا على غاليبولي. وعلى الرغم من أن النشاط الصليبي في الغرب تحول في سنة 90 و300 ألف بالحملة التي قادها لويس الثاني دوق بوربون لمهاجمة المهدية قرب تونس، فقد كان من الواضح أنه لا بد من إيقاف زحف الأتراك العثمانيين من أجل سلامة أوروبا المسيحية. ولما استنجد سيجمون أو سيزموند ملك المجر بزملائه الملوك، أصدر كل من بابا روما بونيموس التاسع وبابا أفينيون بنيدكت الثالث عشر مرسوما يوصيان فيه بإثارة حرب صليبية، بينما كتب داعية الحرب الصليبية الكهل فيليب مازيير رسالة مفتوحة إلى ريتشارد الثاني ملك إنجلترا، يطلب إليه التعاون مع شارل الثالث ملك فرنسا في إعداد الحملة الصليبية المقبلة. واستطاع سيجسموند أن يلقى مساندة وتأييدا بفضل صلاته مع ألمانيا، إذ أن أميري فالاشيا وترانسلفانيا بلغ من تخوفهما من الزحف التركي ما حملهما على الانحياز إليه، على الرغم من كراهيتهما الشديدة للمجريين. وأما في الغرب فقد أعرب دوقات برجنديا وأورليان ولانكستر عن رغبتهم في تقديم الدعم والمساعدة. ووصلت إلى البندقية سفارة مجرية في آذار مارس سنة 95 و300 ألف برئاسة نيكولا كانيزاي رئيس أساقفة جيران، لتظفر من الدوق بوعد لنقل العساكر على سفن البنادقة. ثم مضى السفراء إلى ليون حيث لقوا ترحيبا كبيرا من فيليب الجسور أو المقدام دوق برجنديا الذي وعدهم بالمساعدة. ثم توجهوا بعد أن قاموا بزيارة ديجون لتقديم فروض الاحترام لمارغريت دوقة الفلندر إلى بوردو ليجتمعوا بخالي ملك إنجلترا يوحنا دوق لانكستر الذي تعهد بإعداد فرقة إنجليزية، وارتحلوا من بوردو إلى باريس. وكان شارل السادس ملك فرنسا يعاني نوبة جنون، غير أن أوصياءه عرضوا بأن يشجعوا النبلاء الفرنسيين على الاشتراك في الحملة الصليبية، فأخذ يحتشد جيش دولي ضخم لنجدة العالم المسيحي. وفرض دوق برجنديا ضرائب خاصة لتمويل هذا الجيش، تحصل منها مبلغ ضخم قدره 700,000 فرنك ذهب، وأضاف إليه النبلاء الفرنسيون منفردين ما أسهموا به من أموال. فبدل جي السادس كونت لاتريموي 24,000 فرنك، ووافق النبلاء الفرنسيون والبرجنديون على أن يتولى قيادتهم أكبر أبناء دوق برجنديا وهو يوحنا كونت نيفر الذي لم يكن يتجاوز 24 من عمره. ونظرا لحداثة سنه فقد تم الاتفاق في اجتماع ديجون الذي عقد يوم 20 نيسان أبريل سنة 96 و300 ألف لتنظيم الحملة على تكوين مجلس للشورى يتكون من فيليب ابن دوق بار وجي لاتريموي وأخيه ويليام وأمير البحر يوحنا سيد فيينا وأودار سيد شاسيرون. 2. الوضع الخاص حملة نيكوبوليس. ألف قوات الطرفين المسير للمعركة. أسرع سفراء المجر بالعودة إلى بودا ليبلغوا الملك سيجسموند ما أحرزوه من نجاح ولينصحوه بالمضي في استعداداته. وفي نهاية شهر نيسان أبريل تحرك جيش مؤلف من 10,000 رجل للمسير إلى بودا مجتازا ألمانيا. وفي أثناء الطريق انحاز إليه 6,000 من الألمان بقيادة كونت بلاتين روبرت ابن روبرت الثاني كونت فيتنباخ وأبيرارد كونت كاستينيليبوغن، وسار في أعقابهم 10,000 محارب إنكليزي بقيادة إيرل هنتينجدون وهو أخ غير شقيق للملك ريتشارد. ووصلت الجيوش الغربية إلى بودا حوالي نهاية شهر تموز يوليو، فصادفوا بها الملك سيجسموند منتظرا في جيش يبلغ حوالي 60,000 رجل أيضا، وانحاز إليه تابعه ميبركيا فيويفود حاكم ولاشيا في 10,000 رجل أيضا. وقدم من بولندا وبوهيميا وإيطاليا وإسبانيا حوالي 13,000 مقاتل من المغامرين المحترفين، فتكون بذلك جيش متحد يناهز في قوته العددية 110,000، وهو أضخم ما احتشد من الجيوش حتى وقت ذاك لقتال المسلمين. وفي تلك الأثناء نفذ إلى البحر الأسود أسطول يقوده فرسان الإسبتارية بقيادة مقدمهم فيليبرت نايات والبنادقة والجنويون، فرسى قبالة مصب نهر الدانوب. كان السلطان العثماني بايزيد يحاصر القسطنطينية عندما بلغته أخبار تقدم الحملة الصليبية، فرفع الحصار بسرعة عن العاصمة البيزنطية واستنفر كل القوات المتوافرة وامكن له حشد جيش يضم 100,000 مقاتل تقريبا، وسار بهم في اتجاه بلاد المجر حتى وصل الى ضفاف الدانوب. عكس قادة الحملة الصليبية على وضع مخطط الحرب، واقترح سيجسموند اتخاذ خطة الدفاع على اساس السماح لجيش بايزيد بالتوغل الى داخل بلاد المجر ثم الانقضاض عليه من مواقع سبق اعدادها وتجهيزها، الا ان حلفائه اقترحوا خطة هجوم كبير معتمدين على تفوقهم وحماستهم في الحرب، وكان من رأيهم انهم سينتصرون على الاتراك وتتقدم الجيوش المسيحية منتصرة في الاناضول الى سوريا والى المدينة المقدسة ذاتها. وكان العساكر من العنف ما حمل سيجسموند على الاذعان. سارت قوات الحملة الصليبية في بداية شهر اب اغسطس على امتداد الشاطئ الايسر لنهر الدانوب حتى بلغ اورسوفا عند الباب الحديدي، ومنها عبر الى الشاطئ الاخر، وانقضت 8 ايام في نقل الجيش في الزوارق عبر النهر. ثم سارت العساكر ازاء الشاطئ الجنوبي حتى مدينة فيدين، وكان حاكم فيدين اميرا بلغاريا اسمه يوحنا سراخيمير، وكان من اتباع السلطان بايزيد الذي وضع تحت تصرف يوحنا حامية تركية. فلما وصل المسيحيون الى المدينة انحاز اليهم يوحنا سراخيمير وفتح لهم الابواب، ودارت مذبحة رهيبة ابيدت فيها الحامية التركية. اما المدينة التالية الواقعة على النهر فكانت راهوفا، وهي معقل منيع يحيط به خندق وسوران وتنزل به حامية تركية ضخمة، فاندفع على الفور لمهاجمتها الفرسان الفرنسيون المعروفون بشدة عنفهم وتهورهم، وتولى قيادتهم فيليب ارنوا كومت اي ويوحنا لومنجر المعروف باسم المارشال بوسيكو، وتعرضوا للإبادة لو لم يبادر سيجسموند بجلب العساكر المجرية. ولم يكن باستطاعة الحامية الاستمرار في مقاومتها زمنا طويلا إزاء ضغط الجيش المسيحي بأكمله، فتم اقتحامها، وتعرض للقتل بالسيف جميع سكانها، ومنهم عدد كبير من المسيحيين البلغار، ولم يبقوا إلا على 1,000 رجل من كبار الأغنياء احتفظوا بهم للحصول على الفدية ثم عملوا على إبادتهم. وتحرك الجيش الصليبي من راهوفا إلى نيقوبولس التي كانت أقوى معقل للأتراك على نهر الدانوب والواقع عند الطريق القادم من وسط بلغاريا إلى النهر. وتم تشييد هذا المعقل الحصين بجوار النهر على تل توج منحدراته شديدة الهبوط خطان من الأسوار المنيعة. ولم يجلب الصليبيون معهم أدوات الحصار، إذ لم يدرك الغربيون الحاجة إليها، كما أن سيجسموند ركز استعداداته على الدفاع، وظهر أنه لا فائدة للسلالم التي نصبها الفرنسيون بسرعة ولا للنقوب التي حفرها المهندسون المجريون. وترقب الجيش استسلام المدينة حتى لا يهلك أهلها جوعا، وساندهم في ذلك قدوم أسطول للإسبتارية أقلع بالدانوب في مواجهة أسوار المدينة يوم 10 أيلول/سبتمبر، غير أن المؤنة كانت وفيرة في نيقوبولس، كما أن والي المدينة التركي دوغان بك الذي علم بمصير مواطنيه في فيدين وراهوفا لم يكن على استعداد للاستسلام. كان الإرجاء والتمهل قاتلا للروح المعنوية عند الجيش المسيحي، إذ أن فرسان الغرب صاروا يلهون أنفسهم بلعب القمار وشرب الخمر والبحث عن كل أعمال الفسق والفجور. وإذ تجرأ بعض المقاتلين على الإشارة إلى أن الأتراك أعداء أشداء، أمر المارشال بوسيكو بصلم آذانهم عقابا لهم على روحهم الانهزامية. ووقعت المشاجرات بين مختلف كتائب الجيش، بينما أخذ أتباع سيجسموند وحلفاؤه الولاشيون يتحدثون عن التخلي عن الجيش. وكانت قد مضت فترة أسبوعين على حصار الصليبيين عندما وردت المعلومات بأن الأتراك أخذوا يقتربون من المدينة، وكان جيش الأتراك المسلمين قد تحرك بسرعة من تراقية كان خفيف التسلح، فاق فرسانه خيالة الفرنج في سرعة الحركة، واشتهر روماته بروعة التدريب، وتأصل عنده اكتمال النظام والطاعة التامة لقيادة السلطان وحده الذي اشتهر بالكفاءة العالية. ب. معركة نيكوبوليس. وصلت مقدمة الجيش التركي الى نيكوبوليس يوم الاثنين 25 من ايلول سبتمبر سنة 96 و300 والف، وعسكر الجيش في التلال على مسافة 3 أميال من المسيحيين. وفي صبيحة اليوم التالي وقبل شروق الشمس قام سيجسموند بزيارة زملائه من القادة وتوسل اليهم البقاء في مواقعهم والتزام خطة الدفاع، وقد وافقه بعض حلفائه، الا ان اكثرهم اصروا على الامساك بالمبادئة وشن الهجوم على الفور. ونظم سيجسموند جيشه فجعله 3 اقسام، احتل عساكره المجريون قلب الجيش بينما اتخذ الوالاشيون مواقعهم في الميسرة، وكان الترانسلفانيون في الميمنة، وتألفت مقدمة الجيش من جميع القادمين من الغرب بقيادة يوحنا كونتنيفر. ولما بزغ النهار لم يظهر من الجيش التركي سوى الخيالة الخفيفة على منحدر التل، ومن ورائهم اتخذ مشاة الأتراك الرجالة مواقعهم، ومعهم قوات من الرماة يحميهم حاجز مصنوع من أعمدة مدببة من الخشب. أما القوة الرئيسية من الخيالة التي يقودها السلطان بايزيد نفسه فإنها كانت مختفية في قمة التل، وكان على ميسرة السلطان فرقة من الخيالة الصربيين بقيادة الأمير ستيفن لازاروفيتش الذي أظهر باستمرار وفاءه وإخلاصه للسلطان. قام جيش الصليبيين بالهجوم فتمزقت أمامه مجموعة فرسان الترك التي تعمل أمام الجيش، وانسحبت هذه إلى ما وراء صفوف المشاة لإعادة التنظيم، واضطر فرسان الصليبيين للتوقف أمام حواجز الأعمدة المدببة، فبادروا إلى الترجل عن قيولهم وواصلوا الهجوم على أقدامهم فيما كان رماة المسلمين ينزلون بهم الخسائر. ونجح جند الصليبيين بنزع الأعمدة كلما تقدموا في هجومهم، واستطاعوا تمزيق صفوف المشاة والرماة الذين انسحبوا بدورهم إلى ما وراء الفرسان لإعادة تنظيم قوتهم. وظن الصليبيون أنهم قضوا على كل مقاومة، فاندفعوا نحو القمة ليجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام فرسان السلطان السيبهية والصربيين، فأخذهم على حين غرة هجوم هذه القوات الجديدة والنشطة. وفي هذه المرحلة كان جند الصليبيين يخوضون معركتهم مترجلين، وقد حل بهم التعب واشتد ظمأهم وأرهقهم ما يحملون من أسلحة ثقيلة. ولم يلبث نظامهم أن اضطرب، وبدأت الهزيمة في تفويقهم، ولم ينجو من القتل إلا عدد قليل من الفرسان، ومن الذين هلكوا ويليام لاتريموي وابنه فيليب ويوحنا كاوزو أمير البحر في الفلندر ومقدم الفرسان التيوتون. أما يوحنا سيد فيينا وأمير البحر في فرنسا فإنه وقع وقد أمسك بلواء نوتردام الكبير الذي كان موكولا إليه أمر المحافظة عليه. ولم ينجو يوحنا كونتنيفر إلا لأن خدامه هتفوا باسمه وأقنعوه بالإذعان. وممن وقع معه في الأسر كونتات إي ولامارش وجاي لي تريموي وإنجير أنديكوسي والمارشال بوسيكو. كانت الخيول ترجع إلى معسكر الصليبيين وحدها بعد أن يترجل فرسانها عنها أو يسقطون. وقررت الكتيبتان الوالاشية والترانسلفانية على الفور أنهما خسرتا المعركة وعجلتا بالانسحاب، فاستولت على كل ما عثرت عليه من الزوارق اللازمة لعبور النهر، غير ان سيجسموند امر عساكره بالتقدم لنجدة فرسان الغرب، فقتلوا اثناء سيرهم الى اعلى السل كثيرا من مشاة الترك، غير انهم لما اقتربوا من ساحة المعركة ادركوا انهم وصلوا متأخرين، وحمل عليهم فرسان الترك المسلمون وطردوهم الى ضفاف النهر بعد ان كبدوهم خسائر فادحة. ولما تبدد جيش سيجسموند اقتنع بالتخلي عن القتال، فلجأ الى احدى سفن البندقية في النهر فنقلته الى القسطنطينية ومنها الى بلاده عن طريق بحر ايجا والبحر الادرياتي، اذ كان يخشى ان يرتحل برا لارتيابه في التعرض للقتل من قبل الوالاشيين. اما عساكره وفئة قليلة ممن بقي على قيد الحياة من الصليبيين الغربيين، فانهم بذلوا كل ما بوسعهم من جهد لالتماس الطريق الى بلادهم بعد ان شدد عليهم الخناق سكان البلاد الوطنيين والمعادون لهم، بالاضافة الى مضايقات الحيوانات المفترسة وقسوة فصل الشتاء الذي بدأ مبكرا. فواصل كونت بلاتين السير الى قلعة والده في اسمال ومات بعد بضعة ايام، ولم يؤات الحظ الطيب سوى عدد قليل من رفاقه اللاجئين. احرز السلطان بايزيد نصرا حاسما، غير ان خسائره كانت فادحة، وفي ثورة غضبه تذكر ما ارتكبه الصليبيون من مذابح، فامر بقتل اسراه الذين يناهز عددهم 3000 اسير صبرا، ولم يبق الا على حياة عدد قليل من النبلاء كيما يتقاضى عنهم فدية ضخمة، وتولى التعرف عليهم فارس فرنسي اسمه جيمس هيلي يلم باللغة التركية، ثم تقرر السماح له بالرحيل الى الغرب ليدبر ما يتحصل من الاموال. على انه لم تصل الى السلطان في بروسة سفارة من الغرب الا في حزيران يونيو من السنة التالية، فسلمته ما طلبه من مقادير ضخمة من المال، اذ ان عددا كبيرا من المعروفين في العالم المسيحي بشدة العاطفة ارسلوا ما اسهموا به من اموال، غير ان الجانب الاكبر اداه الملوك سيجسموند ودوق برجينديا اللذان بذلا ما يزيد على 1,000,000 فرنك، ومن جرى اطلاق سراحهم من الاسرى لم يبلغوا اوطانهم الا في نهاية سنة 97 و300,000 للميلاد تقريباً.